بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. الموضوع أنه عايزين نشوف الأسرة كما أراد لها الله أو زي ما ربنا عايز. ده موضوع طويل قوي وله جوانب متعددة، هنحاول نغطي منه قدر الإمكان ما نستطيع. أولا لما ناخد نبذة صغيرة، ما الذي يميز الزواج المسيحي؟ إيه ميزته؟ هل هو زي أي زواج تاني؟ في زواج اجتماعي وفي زواج مدني وفي زواج عرفي وأنواع كثيرة من الزيجات، لكن إيه اللي يميز الزواج المسيحي؟ أولا هو امتداد للزواج الأصيل اللي عمله ربنا بنفسه. كلنا عارفين في موضوع آدم وحواء، ربنا خلق آدم الأول، بص آدم لقى كل المخلوقات اللي خلقها ربنا لها ونيس حد يتعامل معاها عدا إيه؟ عدا هو. فبدأ يشعر باحتياج، وهنا حكمة الله انه ما خلقش حواء من الاول، فيشعر ادم انهما ايه؟ متنافسان. خلقها له بعد الاحتياج عشان يشعر ان هي جاية ايه؟ نتيجة احتياج. وكان ربنا دقيق جدا لما يقول له اخلق لك معينا نظيرك زيك بالظبط. عشان كده في المسيحية بنقول ليس الرجل من دون المرأة ولا المرأة من دون الرجل. فشعر باحتياج، فربنا راح خلق له حواء وجايبها له لغاية عنده، وكأنه ربنا اللي أقام أول زواج اللي هو بنسميه الزواج الأصيل. هذا الزواج الأصيل اللي عمله ربنا بنفسه بعد شوية تشوه بالعصيان، بالخطية، بالبعد عن الله، بعدم تنفيذ أحكام ربنا. وجه بعد آلاف السنين ربنا رجع إيه؟ هذا الزواج لصورته البهية مرة أخرى من خلال التجسد، من خلال المسيح، من خلال سر إيه؟ سر الزيجة المقدسة. عشان كده عندنا الزواج ما ينفعش يتم إلا من خلال سر الزيجة. لا نؤمن بالزواج المدني ولا الزواج العرفي ولا الزواج الاجتماعي، كل ده ما بنوافقش عليه مسيحيا، لأنه عندنا مسيحيا كيف يصير الاثنين واحد؟ لا يمكن يصير الاثنين واحد إلا بعد ما يحل عليهم إيه؟ الروح القدس. عشان كده في المسيحية الزواج لابد في الكنيسة، ونستدعي الروح القدس ويحل عليهم الروح القدس، ونقول ليس بعد اثنين بل واحد. هو ده الزواج المسيحي. عشان كده بيتميز الزواج المسيحي أنه له مسحة إلهية، ربنا اللي عمله من البداية، هو اللي جاب حواء آدم، وهذا الزواج الخطية ضيعته، فجاء مرة أخرى ربنا من خلال سر الزيجة ومن خلال مباركته لسر الزيجة في عرس قانا الجليل، رجع هذه الصورة، فصار الزواج المسيحي امتدادا للزواج الأصيل يوم ربنا ما جاب حواء لآدم وقال لهم يصير الاثنين جسدا واحد. إذن في الزواج المسيحي مسحة إلهية، ويقول لنا الذي جمعه الله لا يفرقه الإنسان. عشان كده ما عندناش طلاق في المسيحية. طلاق في المسيحية لعلة واحدة، هي علة الزنا، غير كده ما فيش طلاق. عشان كده شفنا من بداية عصر أبينا قداسة البابا لغى كل ما جاء في اللائحة 38 اللي كانت بتعمل بيها زمان، وبدأ يبقى ما فيش طلاق إلا لعلة الزنا. ليه؟ لأنه ما جمعه الله لا يفرقه الإنسان. إذن الزواج المسيحي تميز بمسحة إلهية، ويمكن للزوجين المسيحيين أن يحققا هذا الزواج الأصيل وهذه المسحة من خلال عمل الروح القدس فيهم، لأن الروح القدس بيحل على الزوجين. واحنا بنشوف أبونا في سر الزيجة يقول كللهما بالمجد والكرامة أيها الآب أمين، باركهما أيها الابن الوحيد أمين، قدسهما أيها الروح القدس أمين. ومن هنا يصير الاثنين واحد، والروح القدس اللي حل عليهم يعطيهم المحبة والألفة وروح التفاهم والسلام، بل يعطيهم كل الثمار المطلوب أن يحيوا فيها. من هنا ليس الزواج المسيحي مجرد رابطة اجتماعية، لكنه مسحة إلهية بيصير فيها الاثنين واحد، ويجي الروح القدس يختم على هذه الرابطة المقدسة بسر عجيب جدا، فيرفع ارتباط العروسين إلى درجة الاتحاد، يبقوا الاثنين ايه؟ حاجة واحدة. إذن الزواج المسيحي ينفرد ويتميز بأشياء عديدة جدا. في حقيقة في غاية الأهمية أيها الأحباء ينبغي أن يعرفها العروسان جيدا، أنهم مقبلان على سر كنسي فيه يتحدان بالمسيح ويصيران جسدا كيانا واحدا بفاعلية الروح القدس. يعني عشان كده بنسمي كل فرد فيهم زوج وزوجة. ليه زوج وزوجة؟ لأنه المسيح إيه؟ بيتحد بالاثنين من خلال سر الزيجة. إذن دي مقدمة توضح لنا تمييز سر الزيجة. خلق الله الإنسان على صورته، وعلى صورة الله خلقه ذكرا وأنثى، خلقهما زي ما ورد في تكوين 1:27. ويصف الكتاب المقدس تفاصيل القصة، فالطبيعة الإنسانية حسب قصد الله منذ البداية هي رجل وامرأة. بس قلنا ليه حكمة ربنا تأخر بخلق المرأة؟ عشان يشعر الرجل باحتياج، فيشعر انه ده احتياج ليه مش منافس، فبدل ما يتنافر يبقى في ألفة تشعرهم بتكامل أو باحتياج كل نحو الآخر. فهما عنصران متكاملان يكونان معه الإنسان المخلوق على صورة الله ومثاله، هما الاثنين مع بعض يكونوا هذه الصورة الجميلة. هكذا أراد الله منذ البداية أن يكون الزواج تحقيق للاكتمال الإنساني، لكن بالحب، بهذا الحب يقدروا يكونوا هذه الصورة الجميلة. نقطة مهمة في الزواج المسيحي، إنه الزواج المسيحي أراد بها الله أن يكون الأب والأم قدوة للأبناء. ليه؟ كلنا عارفين أيها الأحباء أنه أي إنسان فينا نتاج لحاجتين مهمين قوي، كل إنسان فينا إما لأشياء موروثة بالفطرة ولد بيها، أو أشياء مكتسبة كسبها منين؟ من المجتمعات المحيطة به اللي بيتفاعل معاها وتتفاعل معاه، وأولهم إيه؟ الأسرة، الأب والأم. عشان كده بتعتبر الأسرة الأب والأم أول قدوة الطفل يعمل إيه؟ يفتح عينيه عليها. ومن هنا تأتي الأسرة ليس من زاوية مسيحية فقط، بل من زاوية تربوية، هي القدوة الأولى اللي بيشرب منها الطفل كل أمور حياته. علماء التربية يقولوا إيه؟ جذور الشخصية الإنسانية بيتكون في الفترة من 3 لـ5 سنين. يعني ابنك بالغاية 5 سنين اللي انت شاعر ان هو مش دريان بحاجة، لا، ده جذور شخصيته بتتكون في الفترة دي. إذن هيمتص منك الحب، هيمتص منك التدين، هيمتص منك المبادئ، هيمتص السلام اللي انت بتعيش فيه، هيمتص الطمأنينة، هيمتص الدفء العائلي الموجود، وممكن يمتص العكس، المشاكل والخلافات والصراع والعصبية والحاجات دي كلها. إذن جيد أيها الأحباء نعرف إن كل أسرة إذا تصرفت في حياتها الأسرية عكس ما عايز ربنا، مش بس هتجني على نفسها، ده هتجني على إيه؟ على أولادها، هيجنوا على الجيل اللي هم بيربوه. لأنه أحيانا نقول ده طفل 3 سنين 4 سنين مش دريان، لا، ده الطفل في الفترة دي زي الأسفنجة بيشوف وبعدين يعمل إيه؟ يمتص كل ما هو موجود وينعكس عليه. نشأ في بيت كل حب، يبقى الطفل ولد أو بنت عايش باطمئنان وبسلام وبحب، عكس طفل تاني نشأ في صراع ومشاكل. طفل نشأ في بيت مليان سلام وود وإيثار كل طرف عن الآخر بيقدم هذه الصورة. طفل نشأ في بيت في حياة صلاة وعبادة يختلف عن طفل نشأ في أسرة بعيدة عن ربنا. عشان كده الله أراد أن تكون الأسرة مدرسة للفضائل. كل أسرة من أسرنا لابد أن تكون مدرسة تغرس في أبنائها الفضيلة. وهنا نسأل أنفسنا أيها الأحباء كأسر، هل كل أسرة مدرسة للفضيلة ولا لا؟ الأسرة المفروض مدرسة للفضيلة تعلم أولادها. عشان كده بولس الرسول معلمنا العظيم يقول وإلى الكنيسة التي في بيتك، يعني البيت كنيسة، ويقول أكلة وبرسكلة والكنيسة اللي في بيته. هل بيتك كنيسة؟ وهل بيت الكنيسة؟ ده شوفوا أيها الأحباء، لما بدأنا خدمة اللجنة الفرعية لخدمة الأسرة كنا حاطين هدف، هو إزاي نصل إلى كل أسرة تبقى كنيسة إيه؟ صغيرة. لو وصلنا للهدف ده لكل كنيسة يبقى المشكلة تحل. الهدف من خدمة الأسرة والهدف من هذا الاجتماع اللي احنا موجودين فيه أن تتحول كل أسرة إلى إيه؟ إلى كنيسة صغيرة. لو وصلنا في الكنيسة إلى كل أسرة كنيسة صغيرة يبقى مشاكلنا اتحلت كلها. لأنه إيه هي الكنيسة؟ كنيسة ماري جرجس سبورتينج اللي احنا موجودين عبارة عن إيه؟ أسرة وأسرة 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 يكونوا شعب كنيسة ماري جرجس. وهكذا كل كنيسة بهذه الطريقة. لو وصلنا انه كل بيت يبقى كنيسة صغيرة، البيت اللي كنيسة صغيرة هيبقى فيه ايه؟ اول حاجة يريدها الرب من الأسرة أن يكون فيها المذبح العائلي. وهنا لنسأل أنفسنا، هل كل بيت فينا موجود فيه المذبح العائلي، الصلاة المشتركة، قراءة الإنجيل مع بعض؟ شوفوا ربنا يقول ايه عن زكريا وإليصابات، كان الاثنين بارين امام الله. طب الاثنين اللي بارين امام الله ادولنا مين؟ يوحنا المعمدان اللي قال عنه الكتاب اعظم مواليد النساء. يقول الكتاب عن زكريا وإليصابات كان الاثنين بارين امام الله، لهذا ربنا ادلهم مين؟ اعظم مواليد النساء. هل احنا في بيوتنا المذبح العائلي، الصلاه الدائمه؟ عشان كده يقول عنهم الكتاب فكان كلاهما برين امام الله سالكين في جميع وصايا الرب واحكامه بلا لوم. القديس تيموثاوس الرسول يخطب القديس بولس الرسول ويقول له تذكر الإيمان عديم الرياء الذي سكن فيه. يقول له إيه بعدها؟ سكن أولا في جدتك لوئيس وأمك إفنيك. يعني عايز يقول له إيه؟ هذا الإيمان الذي سكن في جدتك لوئيس سلمته لأمك إفنيكي، وأمك إفنيكي إيه؟ سلمته لك. ما هو المسيحية أيها الأحباء مش مجرد نصوص، حياة نشربها نتعلمها، نشربها من الكنيسة من خلال الوعظ، يشربها الطفل من الأب والأم، فهي حياة نشربها نحياها نعيشها نستلمها. عشان كده لو الأب والأم في البيت يحيوا حياة البر زي ما قيل عن زكريا وإليصابات، المذبح العائلي موجود، جلسة الكتاب المقدس موجود، أولا هذا يبقى سبب بركة للبيت ومش بس كده، وثانيا اتخليهم يعيشوا عبارة الإنجيل لا تغرب الشمس على غيظكم. هيجوا يصلوا، طبيعي إنه ممكن تحدث خلافات وجهات نظر، لكن جايين يصلوا بالليل قبل ما يناموا، هيصلوا هم زعلانين، يبقى هتملأ البيت سلام. ومش بس كده، الأطفال اللي موجودين في البيت هيجي كل طفل يلاقي الأب والأم بيصلي، حتى في الأول وهو لا يدرك معنى الصلاة هيجي يقف جنب الأب والأم، وبعد شوية لما يدرك يبدأ يتعلم وقفة الصلاة، وبعدين ينشأ الطفل على هذه الحياة المقدسة، وتتحول الصلاة الأسرية إلى عادة مقدسة. يعني شوفوا أحيانا نلاقي أب مثلا داخل الكنيسة ومعه طفل، والأب يسجد قدام المذبح يقف يصلي أبانا الذي، ويبقى في إيده طفل 3 سنين، الطفل يعمل زيه يقف وهو مش مدرك، لكن عادة مقدسة بيستلمها من الأب والأم. تخيلوا أب أو أم في البيت قاعد يقول لابنه أو بنته صلي، وعمرهم ما شافوهم بيصلوا، تعمل إيه؟ ولا حاجة. لكن تخيلوا الأب والأم قالش لابنه صلي، وبعدين الابن يشوف الأب والأم واقفين يصلوا، دي محتاجة أنه حد يقول له صلي؟ مش محتاجة. عشان كده الأب والأم بيغرسوا الفضائل من غير ما يتكلموا. لهذا نريد الأسرة اللي فيها المذبح العائلي، الصلاة الأسرية، الصلاة الاجتماعية كل يوم، ولو على الأقل مرة واحدة في اليوم قبل النوم، ويقف الأب والأم يصلي وأولادهم حواليهم. أديه نقدس البيت، نملأ البيت سلام، نربي أولادنا على حياة الصلاة. ومش بس كده، لما ييجوا أولادنا يكبروا ويتجوزوا يكونوا أسر جديدة، هم نفسهم في أسرهم هيبدأوا بالمذبح العائلي من البداية. ليه؟ لأنه شربوه طوال حياتهم الماضية. أما ليه إحنا أحيانا نيجي نشكي النهاردة وأولادنا بعدوا عن ربنا أو بعدوا عن التناول أو بعدوا عن الاعتراف أو الشلة أخذتهم؟ سببها إيه؟ إحنا كأسر لو إحنا غرسنا القدوة في أولادنا مش ممكن أولادنا يبعدوا، لأنه هيشرب منك، هيمتص منك هذه الحياة. شوفوا مثلا القديسة مونيكا أم القديس أغسطينوس، لما ابنها بعد شوية قعدت 20 سنة تذهب للقديس أمبروسيوس وتقول له يا أبانا ابني هيهلك، كان يقول لها يا امرأة إن ابن هذه الدموع لا يهلك. ابن وراه أم بتبكي بهذه الدموع لا يمكن أن يهلك. عشان كده عايزين حرص، احنا في جو صعب، حرص الأسرة على تربية الأولاد من هم صغيرين، من هم بيتكونوا نغرس فيهم الفضائل المسيحية، هيمتصوها من غير ما يدركوها، وبعد شوية يعوها ويحيوها معانا، وبعد شوية لما يكبروا يأسسوها في بيوتهم. لكن احنا بنجني على انفسنا احيانا وبنجني على اولادنا بانشغالنا. للأسف انه احيانا الناس تقول لك الوقت والمشغوليات، وكام وقت بنضيعه في امور لا تستحق، ونيجي عند ربنا ونقول له مفيش وقت، وبننسى ان الوقت ده مدهولنا ربنا، والصحة مدهالنا ربنا، وانه ربنا اللي قادر يبارك في صحتك وفي وقتك وتأدي كل اعمالك. لكن لما تنسى ربنا، ربما ربنا يسمح بشيء تقدرش تعمل حاجة خالص. عشان كده جميل انه يبقى لنا المذبح العائلي. ربنا عايز كل أسرة تبقى كنيسة صغيرة، عايز كل أب وأم يتقال عنهم زي ما قيل عن زكريا وإليصابات، كان الاثنين بارين أمام الله. تذكر أنه ابنك بيمتص كل حاجة منك، كل تصرف، كل تعامل، كل صوت عالي أو كل صوت هادي، كل حب وكل قسوة بياخدها منك. واحيانا نبدا نقول اولادنا صفاتهم وظروفهم ويبقى احنا السبب. الله يريد من الاسره ايضا ان يكون لها التناول المشترك. جميل انك تيجي تتناول لوحدك، لكن اجمل ان ياتي الاب ومعاه كل اسرته، الزوجه والاولاد، عشان نيجي كلنا نتناول جسد الرب ودمه. وطبعا دي هيسبقها استعداد واعتراف على الاب الكاهن، ونيجي نتناول مع بعض، لانه كنيستنا بتعلمنا زي ما تهمها الخدمة الفردية زي ما يهمها العمل الجماعي، لانه دي مسحة ارثوذكسية تتسم بها كنيستنا، فهي تهتم بالعلاقة الفردية مع الله كما تهتم بالعلاقة الجماعية، زي ما بيقول في الجماعات أباركك يا رب. إذن زي ما عايزين مذبح عائلي، عايزين تناول مشترك، عايزين أسرة. شوفوا الكنيسة بتيجي في سر الإكليل تلبس العريس بورنوس ليه؟ مش ممكن يكون بس عشان يتصور بيه، لا لا، دي ليها خلفية تاريخية. في العهد القديم كان ينظر إلى الرجل أنه كاهن الأسر، وكأنه الكنيسة لما تلبس البرنس للعريس بتقول له أنت مسؤول عن قيادة هذه الأسرة في طريق الرب، بقيت مسؤول عن أنك أنت كرأس لهذه الأسرة أن تقود هذه الأسرة في طريق الرب. ده سفر التثنية يقول الكلام الذي أوصيك به اليوم ضعه على قلبك، قصه على أولادك، تكلم به حينما تجلس في بيتك، دي مسؤولية. تسليم بيتك وأولادك وصايا ربنا دي مسؤولية كتابية يعلمها لنا الكتاب المقدس. يقول له الكلام الذي أوصيك به اليوم ضعه على قلبك، قصه على أولادك، تحدث به عندما تجلس في بيتك. هل إحنا بنعمل كده وبنقود أولادنا في طريق ربنا؟ هل العريس لما يلبس البرنس بيتذكر أنه أصبح مسؤول عن قيادة هذه الأسرة الناشئة في طريق ربنا؟ ولا مجرد صور وهيصة عشان نفرح بيها؟ ما هو مشكلتنا أنه أحيانا في الأفراح من شدة اهتمامنا بالفرح وبالهيصة بننسى سر الإكليل ومعاني سر الإكليل ووصايا سر الإكليل وحلول الروح القدس في سر الإكليل على العروسين. كل ده محتاج مننا نشعر بقدر من التوقير والاحترام لسر الإكليل زي القداس، ونقدر نستفيد بكل عبارة بتتقال أثناء سر الإكليل، لأنه ده شيء مهم قوي. أسرة بتتكون هتنشأ ويبقى فيها أولاد، كيف ننشئهم في مخافة الله، وكيف نسلك حسب وصايا ربنا، وكيف نحقق إرادة ربنا في حياة هذه الأسرة. نقطة أخرى أيها الأحباء يريدها الرب من كل أسرة، إنه نتعود نطرح مشاكلنا عند ربنا، نتعود لما نصادف مشكلة في الحياة. طبيعي في الحياة أسرة تصادف بعض المشاكل، بنعمل إيه؟ هل بنتذمر؟ هل بنختلف؟ هل بنلجأ لوسائل بشرية؟ الأسرة المسيحية تميزت طوال تاريخها كما أراد لها الرب، إنه عندما تتعرض إلى ضيقة تحطها فين؟ عند قدمي الرب، تقول له يا رب أدي مشاكلي، أدي همومي، أدي احتياجاتي، أدي الأمور اللي بتصادفني في الحياة، أدي ضيقاتي أنا بحطها قدامك. وهي بذلك تعطي فرصة لتدخل الله في مشكلتها، كما أن ذلك يعطينا تهيئة القلب لحياة التسليم. الأسرة اللي تعودت لما يبقى عندها مشكلة تحطها عند قدمي الرب وتقول له يا رب أدي مشاكلي، وتقول له يا رب ما أنت اللي بتقول تعالوا إلي يا جميع المتعبين وثقيل الأحمال وأنا أريحكم، وأنت اللي بتقول ادعوني وقت الضيق أنقذك فتمجدني، أنا رب أدي همومي ومشاكلي، وأنت قلت ملعون من يتكل على ذراع بشر، أنا جاي لك أنت. حط مشكلتك قدام ربنا، بس يبقى عندك إيمان قوي، إيمان ثابت. بهذا تعطي فرصة لله أن يتدخل في مشكلتك، وربنا عنده حلول كتير، وكل مشكلة لها حل عند ربنا، بس لو إحنا طولنا بالنا شوية ما استعجلناش. شوفوا إحنا كنا لسه بنتكلم عن زكريا وإليصابات. زكريا وإليصابات قعدوا أكثر من 30 سنة يطلبوا من ربنا نسل، وربنا يتأخر 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 لدرجة هم نسيوا الحكاية. لكن ربنا نسي؟ لا. في الوقت المعين في ملء الزمان جه الملاك يبشر زكريا، لدرجة زكريا ما صدقش، قال له كيف يكون هذا؟ أنا شيخ وامرأتي عاقر. عشان كده عاقبوا الملاك وقال له تكون صامتا حتى يولد الصبي. إذن ربنا يتأنى طويل البال، لكن لابد انه يستجيب طالما طلبتك وفق مشيئة الله. إذن الله يريد للأسرة المسيحية ان تتعود ان تطرح مشاكلها امام الله، وبهذا نعطي فرصة لله للتدخل في مشاكلنا، والنقطة التانية تعودنا حياة التسليم، تعودنا نقول له لتكن مشيئتك يا رب، لتكن إرادتك، نقول له زي العذراء ما قالت ليكن لي كقولك، أنا أمة الرب، أنا عبد ربنا، أنا خضع لكلامك وإرادتك ولمشيئتك. ولا بنتذمر ولا بنتعب ولا بنعمل إيه؟ وهذا الأسلوب أيها الأحباء له بركة أخرى، غير أنه يخلينا نتعود ربنا يدخل في مشاكلنا وغير يعودنا حياة التسليم، ينمي قوة الإيمان في حياة الإنسان، لأنه الإنسان اللي يتعود يحط مشكلته قدام ربنا ويسلم حياته ربنا يبقى إنسان إيه؟ إنسان له إيمان قوي. وقوة الإيمان شيء مهم جدا في استجابة طلبتنا. إذن الله يريد من كل أسرة أن تتعود تطرح مشاكلها أمام الله. نقطة أخرى أيها الأحباء، روح التفاهم في الأسرة. أسر بتاعتنا فيها روح التفاهم ولا كل حدث نعمله مشكلة؟ إيه اللي موجود؟ الأسرة المسيحية طوال تاريخها تميزت بروح التفاهم، لدرجة أن الناس تقول لك دول ناس ما بنسمع لهمش حتى حس في بيوتهم. هل ما زال موجود في كل أسرنا المسيحية ولا تتغير شوية لبعض الأسر؟ روح التفاهم تجعل الأسرة ما فيهاش العناد، كل طرف ضد الآخر، وتجعل ما فيهاش الذاتية، كل واحد مصلحتي ونفسي وأنا. أعتقد حد من الآباء الأسقف القصة جميلة قوي على روح التفاهم والمحبة في الأسرة. قال إنه في كان كاهن شيخ وقور، وكانوا في زوج وزوجة يجوا يزوروه كل فترة. وبعدين الزوج والزوجة دول ناس متدينين وهادين، ويجوا عنده يوم أو اتنين يديلهم حجرة ويباتوا عنده، يباتوا يصلوا ويعملوا تسبيحة وترانيم ويبقوا سعدة خالص في الليلة اللي قاعدينها عند أبونا. وبعدين في ليلة أبونا سمع شد وتزعيق وهيصة وخلاف، فأبونا استغرب إيه الحكاية، الناس دول طول عمرهم مش كده ليهم سنة وعشرة وعشرين بيجوا عندي ما سمعنا لهمش حس، كل مادة الصوت بيعلى والشد بيزيد. فأبونا قال لا مفيش فايدة، أو أشوف إيه الحكاية. خبط عليهم فتحوا له، إيه يا أولاد إيه الحكاية، ما كنتوش كده؟ كل طرف منهم له تعالى يا أبونا شوف الحكاية، إيه الحكاية؟ الراجل كان ليه سنوات طويلة ما جاتلوش مكافأة، فجات له مكافأة، فهو يقول لازم أجيب فستان بالمكافأة لمراتي، وهي تقول لازم أنت من زمان الدنيا شتا وبرد وما جبناش بلطو ليك، عايزين نجيب لك بلطو. فابونا قال يا سلام، خناقة لطيفة فيها كل طرف بيقدم التاني، بيهمه مصلحة الآخر، فيها خناقة وإن كانت صوت عالي وشد، لكن فيها حب في البيت، الزوج بيقدم الزوجة عن مصلحته والزوجة بتقدم الزوج عن مصلحتها. هل ده موجود النهاردة في كل أسرنا المسيحية ولا كل طرف عايز مصلحته أولا؟ مشكلة. لكن شوفوا شكل جميل من الإيثار في الحياة الزوجية والحب وتقديم كل طرف مصلحة الغير عنه. تخيلوا الأولاد اللي ينموا في هذا الجو يبقى شكلهم إيه، ويبقوا قد إيه مليانين حب، بعد عن الأنانية ومليانين حاجات كتير. إذن أيها الأحباء، روح التفاهم في الأسرة وكل طرف يشعر بالآخر في مشكلته في ظروفه في همومه، هو ربنا عايز الأسرة تبقى كده.
كيان واحد، جسد واحد. تخيلوا ربنا في سر الزيجة يقول يصير الاثنين جسد واحد، كيان واحد، وبعد كده يبقى فيه ذاتية وعناد وخلاف ومشاكل، وكل طرف عايز مصلحته، وكل طرف عايز ذمة مالية منفردة، وتبقى مشاكل، ويبقى الأسرة المسيحية فقدت كثير من الحاجات اللي ربنا أراد أن تكون في أسرنا المسيحية. الأسرة المسيحية تميزت بروح الانفتاح على بعضها والحب، يعني في وضوح، في صراحة. نقطة أخرى، لابد أن يكون في الأسرة فن الانصات كل طرف للآخر. مهم أن كل طرف يسمع الآخر، لأنه أحيانا كثير من المشاكل تحدث في الأسر لأنه محدش سامع التاني، كل واحد بيتكلم ومش عايز يسمع. عشان كده عايزين نتعود فن الانصات، كل طرف يسمع مشاكل الآخر، يسمع ظروفه، يسمع احتياجاته، ويبقى في روح التفاهم في الأسرة. في سر الزيجة المقدس ربط الروح القدس بين الاثنين فصاروا جسدا واحدا، وأصبح ثمر الروح القدس واضحا في حياة الأسرة كلها من زوجين وأولاد. وإحنا عارفين ثمار الروح القدس يقدم لنا الكتاب المقدس 9 فضائل أو 9 ثمار للروح القدس. مفروض كل مسيحي موجود فيه ثمار الروح القدس، وإحنا في الزيجة كمان بناخد الروح القدس. يبقى المفروض تبقى في الأسرة المحبة وحياة التسليم والشكر والشهادة للمسيح، لأن ربنا قال تكونون لي شهودا في أورشليم وفي كل اليهودية والسامرة. هل أنت بتشهد وأنت في حياتك في شغلك وفي عملك وظيفك بتشهد للمسيح؟ هو الشهادة للمسيح أن أنا أقف بس وأقول أنا مسيحي في الشارع؟ لا، كتاب بيقول يروا أعمالكم الصالحة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات. هل حياتنا كأسر كأفراد تمجد اسم المسيح؟ في كلامنا، في تصرفاتنا، في وعودنا، في أعمالنا، حياة العفة والطهارة والوقار التي تميزت بها الأسرة المسيحية، هل ما زالت موجودة لكل أسرة؟ حياة العفة، حياة الطهارة، حياة الوقار اللي موجودة وكانت تراث في أسرنا المسيحية، هل كل أسرة مسيحية ما زالت تحمل هذه السمات؟ أيضا أيها الأحباء، روح العطاء. تميزت الأسرة المسيحية الحق بفضيلة العطاء نحو الآخر، نحو الفقراء ونحو الأرامل، لأن الكتاب يقول الديانة الطاهرة النقية عند الله الآب هي افتقاد الأرامل والأيتام في ضيقتهم، وحفظ الإنسان نفسه بلا دنس في العالم. ويكفي أن المسيح يقول على هؤلاء الفقراء أنهم إخوته الأصاغر. وانت مش مسؤول بس عن اسرتك، مسؤول عن اسرتك وعن الارملة والفقير والذين ليس لهم احد يذكرهم في محيطك، لكي تقدم لهم روح الخدمة. الله يريد من اسرنا المسيحية الكثير والكثير ايها الاحباء. نصلي انه تكون كل اسرة مسيحية كما يريد الله لها. نصلي أن الأسرة المسيحية كما هو هدف خدمة الأسرة أن تكون كل أسرة مسيحية كنيسة صغيرة. اسأل نفسك أيها الأخ، واسألي نفسك أيتها الأخت، هل بيتك كنيسة صغيرة؟ هل أسرتك كنيسة صغيرة؟ إذا كانت كنيسة صغيرة قول لننسى ما هو وراء ونمتد إلى ما هو قدام. وإن كانت لا، ابدأ أسس في بيتك الكنيسة الصغيرة من خلال المذبح العائلي، من خلال التناول المشترك، من خلال نتعود طرح مشاكلنا أمام الله، من خلال روح التفاهم والحب اللي يبقى في الأسرة، من خلال ثمار الروح القدس اللي تبقى موجودة في الأسرة من محبة وعطاء وشهادة للمسيح من خلال حياة العفة والطهارة والوقار. كل سنة وانتم طيبين، وربنا عيد عليكم الأيام بخير، ونصلي من أجل نجاح هذا الاجتماع أكثر وأكثر ببركة أمنا العذراء القديسة مريم والشهيد العظيم ماري جرجس والشهيد العظيم مريمين العجيبي، وبركة صلوات أبينا صاحب الغبطة والقداسة البابا الأنبا شنودة الثالث، ولإلهنا كل مجد وكرامة من الآن والأبد أمين. كل سنة وانتم طيبين جميعا.
نشكرك يا سيدنا على النقط العملية، وأعتقد أنها مش نقط صعبة، ولكن بقى علينا نحن نحول هذا الكلام إلى عمل وسلوك حي نعيش به عشان نحقق قصد ربنا من الزواج في المسيحية، أن تتحول بيوتنا إلى كنائس مقدسة فيها التسبيح وفيها التهليل، فيها الحب، فيها العطاء، فيها المذبح العائلي، وكل النقط الحلوة اللي نبه عليها سيدنا. نصلي كلنا من هذا الاجتماع عشان تتقدس بيوتنا، وأيضا من خلال صلواتكم في هذا الاجتماع بروح الوحدة والنفس الواحد والقلب الواحد، حتى الناس اللي ما بيجوش متهيألي ربنا ممكن يستجيب لنا، وتضرعاتكم ودموعكم أن ربنا يتدخل في البيوت اللي فيها مشاكل أو مش قادرين يعيشوا حسب إرادة الله. ويعني ده تفكيري ويشجعني في سيدنا من وجود هذه الاجتماعات، لو طلعت صلوة حلوة من القلب متهيألي كل مشاكلنا حتى الناس اللي ما بيجوش. في ناس يقول لك أنا مش كير قوي أنه يحضر اجتماع الأسرة، أو في مثلا زي ما ابتدينا فكرة الاجتماع قلنا لازم كل واحد يجيب مراته، في واحدة بتيجي جوزي ملوش مزاج أو مش عايز يجي. متهيألي صلواتكم بالنفس واحد وقلب واحد الله يستجيب ويفتح القلوب المغلقة والبيوت اللي فيها مشاكل. في شوية أسئلة مهمة جدا سيدنا.
حد بيقول نظرا للظروف الاقتصادية والمعيشة قل الحوار والكلام بين أعضاء الأسرة، وهذا ولد جو من الجفاء وقلة المحبة، كل واحد يحتفظ بأسرار الموحدة في الحل لإعادة الجو. طب زمان كنا نقول الناس بتسافر بعيد عشان كده البيوت تفككت من السفر، زوج في ناحية وزوجة في ناحية، لكن تخيلوا ناس عايشين في أسرة واحدة وكأنهم غرباء عن بعض. ده في ناس النهاردة عشان الكمبيوتر والنت ودي بدأ كل واحد يبقى في عالم آخر، وده خطير. خطير إنه كل زوج وزوجة كل واحد لا بيسمع الآخر ولا عارف ظروفه. أنا فاكر مرة في اجتماع الكهنة عندي قلت للآباء مجرد نسمع مشاكل الناس حلينا نص المشكلة حتى من غير ما نعمل حاجة. ليه؟ لأنه أحيانا الإنسان بيبقى مش قادر يشيل الحاجات اللي تعباه لوحده، عايز حد يسمعه يشاركه في المشكلة. يعني ربما بعض المشاكل إحنا كرجال كنيسة ملناش دور في حلها، لكن مجرد نسمعه ونصليله ونحسسه أنه الكنيسة معاه والكنيسة بتصلي من أجله، ده جزء من الحل. طب النهاردة البيت لو أنت ما سمعت زوجتك، ما هي لازم حد يسمعها، وجايز اللي يسمعها يبقى حد في الشغل زميلتها أو زميلها، ويبقى خصوصيات البيت بتطلع برة وتؤدي إلى مشاكل. هو بنفس الطريقة. وبعدين إزاي يبقوا اتنين جسد واحد وكل واحد في وادي؟ لابد أن يبقى في جلسة للحوار بالاتنين. مهما كانت المشاغل مش هيلاقوا ربع ساعة يقعدوا مع بعض، مش هيلاقوا نص ساعة يقعدوا مع بعض، يقدروا يستغلوا أي وقت. طب خلينا صراحة، بنضيع قد ايه وقت قدام التلفزيون، قدام النت، قدام الكمبيوتر، وقدام حاجات كتير قوي. اللي ما عندوش نص ساعة يسأل نفسه كده، بتدي قد ايه للكمبيوتر أو للتلفزيون أو للمسلسلات أو للكلام ده، تدوا قد ايه؟ أعتقد بيتك وأسرتك أهم، إنك تسمع. ومهما كان ظروف المعيشة صعبة أو الناس بتشتغل، أعتقد ممكن يبقى وقت قليل. لأنه بصوا بيقولوا إنه أقرب العلاقات
هي العلاقات اللي على المستوى الفكري، لما يبقى فيه اتصال فكري بين الناس. فتخيل لما يبقى فيه حوار بينك وبين زوجتك، هيقرب أفكارك لأفكارها، هيتحس إنها بتشاركها مشاكلها وظروفها وتعبها في شغلها وهي بنفس الطريقة. فده أولا هيخفف عليك ويخفف عليها، ناحية تانية هيخلي فيه رباط فكري موجود بينكم. حاولوا ابدأوا ولو بوقت صغير. ميزانية الأسرة من اختصاص مين؟ الزوج أم الزوجة؟ وإذا كانت الزوجة مسرفة جدا وأنا كذلك، يبقى تشوفوا لكم حد ثالث بقى. طالما الزوج والزوجة مسرفين، شوفوا الإسراف غلط والبخل غلط. وزي ما بيقولوا حتى في الرهبنة، الطريق الوسط خلصت كثيرين. الناس تبقى معتدلة، لا هي شمال ولا هي يمين. الإسراف الزائد، احنا في موضوع اعتقد خدناه في المؤتمر الماضي عن بعض الأسباب المشاكل في الأسرة، فقلنا أحيانا أسبابها أحد الزوجين يكون مسرف أو أحد الزوجين يكون بخيل والاثنين يبقوا مدمرين. لكن المفروض تبقى الأمور منظمة وفي حسبة بسيطة لكل حاجة. فيفضل أن الطرفين يقعدوا مع بعض ويوضعوا ميزانية لكل حاجة ويتصرفوا في حدود الميزانية. وأحيانا مشكلة بعض الناس بيقعوا تحت ما تسمى بالمظهرية، ودي بقت مشكلة. المحاكاة والمظهرية النهاردة بدأت تضغط على بيوت كتير وتضغط على حتى الناس القادرين مش بس غير القادرين.
طب حللني يا سيدنا، مين اللي هيشتري طلبات البيت ومين اللي يكون مع الميزانية؟ هل الاثنين ولا واحد بس؟
لا، هو يفضل الميزانية مع طرف واحد يتفقوا عليها. طبعا المفروض كل دخل البيت يبقى في مكان واحد وحد بيبقى مسؤول عنه. طبعا هو في الأغلب الأنسب الست، لكن أحيانا بيبقى في بعض الأمور الرجل وقته أحسن أو ظروف، لكن في الأغلب المرأة في البيت اللي بتبقى. بس ما تبقاش تضيع نصهم على المكياج وعلى المشاكل اللي هي نوع من الإسراف. معلش ما حدش يزعل، احنا بنتكلم بصراحة دي. ما الحل في أب سلبي يتخلى عن أسرته في جميع احتياجه؟ السلبية مشكلة مش بس للأب، للزوج، للأخ، لأي حد. المفروض أنت طرف تحوليه الإيجابية أو تخلي أب اعترافه يقدر ينبهه للحياة دي، لأن السلبية مشكلة والسلبية دي تضيع حاجات كتير قوي. عشان كده المفروض أنت يبقى لك دور في تعويده على الإيجابية بدون ما تحسسيه، والمفروض ممكن الأب الكاهن يبقى له دور في تعويده الإيجابية. جوزي يخفي علي كل أسراره في عمله في خدمته معتبرا أنه لا يشغلني، هل هذا مضبوط أو لا؟ شوفي، في كل حاجة تخصك المفروض يكلمك عنها، لكن في الخدمة خصوصيات ناس. قدر هو بيتعرض مثلا كخادم لسماع خصوصيات ناس أو خادمة، ما يصحش أنه يرجع البيت يحكي خصوصياتنا. هو المفروض لا يخفي عليك ما يخص الأسرة أو يخف، لكن لو حاجة في خصوصيات الخدمة مفروض ما يشغلكيش كتير الموضوع. لو حاجة في حدود عمل ومشاكل هو مش عايز يقلقك بيها برضو تمر، لكن زي ما بقولت المفروض تبقي عارفة على الأقل بعض أخبار شغله أو ظروفه اللي بيمر بيها في الشغل. كيف أتصرف في أولادي وهم ينشأون في وسط مشاكل خارجية أمامهم من بعض أفراد العائلة؟ المفروض قدر المستطاع ما يبقاش لنا مشاكل قدام الأولاد. وحتى لو أسر لا سمح الله لها مشاكل، مفروض الأولاد ما يحضروش خالص. أكتر حاجة تدمر الأولاد إنه يشوفوا المشاكل قدامهم، ولا سيما المشاكل اللي أحيانا بعض الأسر يبقى فيها ألفاظ أو إهانات بعضهم لبعض، بيخلوا الأب والأم بيصغروا قدامهم كده، يبقوا حاجة بدل ما حاسينهم حاجة ضخمة ومثل أعلى، بيبقوا قدامهم حاجة صغيرة أو دي بتدمر الأولاد من الداخل. طبعا المفروض ما نختلفش خالص، لكن لو جاز أنه يبقى فيه اختلاف يبقى الأولاد ما يحضروش هذا الخلاف أخر. طبعا في بعض الأماكن جايز، مش في اسكندرية يعني، في الأماكن الريفية أو البتاع، لما يختلف الزوجين وده خطأ قاتل، كل واحد عايز ياخد الأولاد تحت باطه عشان يبقوا إيه مصدر قوة. تفكر الزوجة لما تاخد أولادها معاها يبقى دي قوة، يفكر الزوج لما ياخد الأولاد معاه يبقى قوة، وينسوا هما الاثنين إن هما بيدمروا أولادهم من الداخل نفسيا وروحيا، وبيدمروا أنفسهم كقدوة قدام أولادهم. المفروض لو فيه لا سمح الله مشاكل يبقى الأولاد يبقوا بعيد تماما عن الجو ده، ما يسمعوش بيه خالص. هل ينفع تصحيح في سلوكهم بعد سن أكبر من 5 سنين في أي وقت؟ ينفع طبعا، هو الأفضل في سن صغير، لكن في أي سن ممكن بنعالج وبنرمم وبنوضب كل حاجة، وربنا بيشتغل لما بنكون زوجي غضوب جدا ولا يأخذ بأرائي ويستهين بها جدا ولا يأخذ إلا برأيه هو فقط، طبعا ده خطأ، لأنه الزوجة شريكة في الحياة، والمفروض أي حاجة في البيت تتم من خلال الحوار والتفاهم والرأي اللي هو في مصلحة البيت. حاولي احتمليه أو حاولي صححيله بعض الحاجات، وبرضو أب الاعتراف يدخل في الموضوع بشيء كويس. إذا قد ابتعد الزوج تماما على الله ولا يصوم ولا يتناول ولا يصلي ولا يذهب للكنيسة رغم أنه كان شماس وخادم، فهو واجب الزوجة، واجب الزوجة أنها تحس على العودة لربنا وتحسسه أنه أي حاجة بعيد عن ربنا مش هيبقى ليها فايدة، لأنه كل الأمور زائلة، وبعدين هيجي وقت نقف قدام ربنا هنقول له إيه. بس ما تحسسهوش بأسلوب الوعظ عشان ما تخليهوش ينفر، ممكن توصليها بطريقة هادية، ممكن ترجع البيت تقول له يا فلان ده النهاردة أبونا في العظة قال كذا وكذا 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 عن أهمية التناول، عن أهمية الاعتراف، عن البعد عن ربنا، وصلي له بطريقة مش مباشرة أيضا، توصلي له الحاجات دي. زائد ممكن أب اعترافك يحاول يتدخل من غير ما يحسسه أنك قلتي له، عشان ما يحسش أنك أنت بتتكلمي عن أبونا عن حاجته. ماذا أفعل حتى تجتمع أسرتي للصلاة وقراءة الإنجيل؟ ما تيأس، أنت ادعوهم وقف أنت صلي، ومرة في مرة هتلاقيهم واحد ورا التاني جه صلى معك، وما تيأس لو أنت صليت أول مرة لوحدك وتاني مرة لوحدك، ثالث مرة هتلاقي حد جه وحد جه، وثق أنه ربنا هيشتغل، بس أنت ما تيأس. واحدة بتقول أنا متزوجة منذ 5 سنوات، عمر زوجي خلال 5 سنوات ما جابليش هدية أبدا. لا هو غلطان في دي، هو الهدية ليست بقيمتها، وده هو لما يديلك هدية هيعرف ياخد بعد كده أي حاجة في البيت هو عايزها يعملها، لأنه الستات الهدية تفرق معاهم كده. يعني ممكن الهدية تبقى وردة، تبقى كتاب، تبقى حاجة لطيفة كده، لأنه ممكن بعض السيدات لازم الهدية تبقى، فطبعا ربما طاقته ما، لكن لو قادر ما فيش مشكلة، لكن لو مش قادر الهدية شيء مهم في الحياة الزوجية، وكلمة المجاملة شيء مهم في الحياة الزوجية. مرة بيقول لك واحدة راحت رفعت قضية على جوزها انه متجوزة من 20 سنة وما قال لهاش انا بحبك، فراحت رفعت قضية تطلق، فجابوا الراجل، يا عم انت ما بتحبش زوجتك؟ قال لهم لا بحبها. قال طب ليه من 20 سنة ما قلت لهاش ان انا قال ما انا قلت لها ساعة ما جينا اتجوزنا وانا ما رجعتش في كلامي، فيبقى اقولها تاني. فهو الراجل اعتبر طالما قالها في مرة خلاص زي واحد مضى على عقد وخلص، فنسي ان هو الزوجة تحب من وقت الاخر كلمة مجام، وصلحهم وروح. فما تعملش زي كده تقول انا جبت لها الشبكة وخلاص يعني، لا، برضو الهدية مناسبة للزوج وللزوجة، بس زي ما بقول مش شرط قيمتها، لكن الرمزية بتاعتها او المعنى، لكن لا شك انه لها اهمية في الحياة الزوجية وفي علاقات الصداقة وفي كل حاجة لها اهمية، بس ما نبصش لقيمتها ايه، لكن نبص الرمزية. زوجتي تريد ذمة مالية لها منفردة، ومنذ ذلك الحين وإحنا هناك انشقاق في الأسرة. الحقيقة الذمة المالية المنفردة فكر غير مسيحي. في المسيحية بنعتبر الاثنين ذمة مالية واحدة. بنسمح أحيانا بذمة مالية منفردة لو طرف منهم مسرف، طرف منهم لا سمح الله بيتعاطى أشياء وهيبدد أمور البيت في الحالات دي، لكن في الوضع الطبيعي ما بنسمحش. المفروض هما الاثنين، لأنه إحنا زواج مسيحي ما فيهوش طلاق، وكل ما بيعملوا ليهم هما الاثنين وهيعود لأولادهم. فإذا إيه الداعي؟ لأنه ذمة مالية منفردة، كل واحد دي حاجتي وده حاجتي وده خلاف، وأدفع إيه في البيت، وأدفع كتير وأدفع قليل، وتبدأ فيها مشاكل. لكن لما تبقى ذمة مالية واحدة، هم بيقولوا الجزء ده بيروح هنا، والجزء ده بيروح هنا، والجزء ده بنوفره، والجزء ده مصروفات البيت، ويبقوا هم الاثنين بيعيشوا حياة. طبعا زي ما بقول كل حاجة لها ظروفها، لما تبقى حالة لها ظروفها. معلش، ماذا أفعل مع الزوجة اللي تتعمد عن إفطار أيام الأربع والجمعة وعدم الحضور للكنيسة؟ أنت أولا الصوم والصلاة ممكن يبقى عبادة فردية، أنت تظل محافظ على صومك وصلواتك وحضورك للكنيسة وتحاول تنصح، لكن ما ترغمهاش على هذا. لكن أنت ما تتراجعش عشان هي ما بتصومش أنت ما تصومش، لا، خليك انت، لانه جاي استمرارك في الصيام هيخليها هي تبدأ تصوم، هتحس من مرة اتنين تلاتة شهر اتنين هترجع. لكن مش معنى انه هي ما بتصومش انت تبدأ ما تصوم، انت استمر في صومك لانه دي عبادة فردية، ربنا هيسألك عن حياتك وصومك وصومك. ويبقى ليك كلام معها بطريقة تحسسها اهمية الصوم، اهمية حضور الكنيسة، ومع الوقت ربنا هيفتقدها. أعتقد أن زوجي علمني أنا وأولادي أن تكون أسرتنا مسيحية، لكن التقصير في الناحية الاجتماعية من حيث التواجد في البيت وعدم خروجه معهم وحضور المناسبات. الحكم هنا هيبقى إيه ظروف زوجك؟ هل عدم الحاجات دي راجع لشغله وغصب عنه، ولا راجع لأسباب تانية؟ حاول عود معاه وتناقشي، جايز توصل للحل يكون لا. أنا امرأة عصبية جدا في التعامل من كل شيء مع أسرتي في عمل، ولا أستطيع أن أتخلص من هذا العيب. ما هو برضو العصبية اللي على أولادك هتنقل لأولادك العصبية، أولادك يبقوا عصبيين. حط دي قدامك، إن العصبية بتاعتك هتسبب لك بعد كده مشاكل في أولادك يبقوا عصبيين، وحاولي إنك تهدي نفسك. وزي ما مرة حد بيقول له، قال له قبل ما تتكلم عد لغاية 10 هتلاقي نفسك هديت. الناحية التانية الكتاب بيقول اغضبوا ولا تخطئوا، يعني حتى لو لقيت نفسك اتنرفزت بلاش تعبر بكلام يضايقه. ما هو موقف الكنيسة من الطلاق المرفوعة في المحاكم؟ إذا تم الطلاق لسبب حسب ما تسمح به الكنيسة بنسمح، لا المحكمة بتقول طلق ما بتقولش زوج، فاحنا يبقى ملناش دخل بالحكم اللي صدر، لانه كل حكم بيصدر بيتحول للمجلس الكليريكي العام او المجلس الكليريكي الفرعي في الإبرشيات وبيدرس اذا كان يتمشى مع قوانين الكنيسة. لانه احيانا يبقى حكم طلاق لكن هو مش طلاق، ممكن يبقى بطلان، يعني في حاجات بتبقى واخدة حكم طلاق محكمة حسب نظامهم، لكن تبقى يعني أنا لسه حالة قدامي الحكم طلاق، لكن لما قريت الحكم هو بطلان، لأنه في طرف فيهم لا يمكن تبقى فيه علاقة زوجية أو حاجة. فإذا دي بنبحثها، ويبقى في الحالة دي حسب بنديله بطلان زواج كنسي وبنجوزه. فإذا كانت الأسباب تتمشى مع قانون الكنيسة يبقى المجلس السكليريكي العام بيدي تصريح زواج أو المجلس السكليريكي الفرعي، لكن لا تتمشى ما بندي ما بنجوزش.
قالين يا سيدنا في بعض حالات بنشوفها محكمة بتحكم بسبب 3 سنين فرق ما بينهم، وده القانون المدني، بعد كده بيتحايل ويغير ملة وبالذات بيروح عند الروم الأرثوذكس ويبتدي يسحب اللي عايز يتجوزها جديد ويتجوز، هل الجواز ده بتقر الكنيسة ولا بيعتبر زنا؟ يعني هو بعد بياخد طلاق محكمة،
احنا ما بنعترفش بيه وما بنسمحلوش بالتناول في كنيستنا بعد كده. يعني احنا بالنسبة لنا ما بنسمحلوش بالتناول في كنيستنا لانه احنا اصلا مش موافقين على زواجه، فكون نتحيل يبقى عمل غلطة تانية انه راح يتجوز في كنيسة تانية بجانب غلطته، فما بنناولوش شعره. من اول ما اتجوزت زوجي عمره ما في يوم قال للاولاد يلا نقوم نروح الكنيسة، عموما قومي انت بالدور ده، هو تقصير من الزوج لكن قومي بالدور انت مكملة لي، وحاولي قومي بدور خدمة بالنسبة له هو أيضا. يبقى بالنسبة لأولادي، في أسرتي لا يوجد مذبح عائلي، يبقى ياريت إحنا نبدأ المذبح العائلي من دلوقتي ويبقى بركة هذا الاجتماع فيها. ما رأيك في الزوج إذا ناقشت زوجته معه في أي موضوع؟ و ده عندنا في الصعيد دلوقتي بيناقشها وبيسمع رأيها وبيبقى لها دور، في اسكندرية ما بيسمعش الكلام ده، احنا يبقى عندنا يعني تقدمنا قوي على فكرة. ده الصعيدة اللي ما كانش بيسمع خالص دلوقتي بيسمع وبيناقشها وبياخد رأيها وكل حاجة. وانا فاكر لما رحت ابنوب جديد ما كانش في بنت تفك، دلوقتي كل يوم 3-4 جيل يفكوا الخطوبة، ايه يا بنات يقولوا لا مش عاجبنا ما مش هنقدر نكمل. قلت طب كويس، ده يعني حاجة ظاهرة صحية يعني. فلا اعتقد التفاهم في الاسره شيء مهم لمصلحه البيت، شيء مهم. انا بشكركم جميعا على حسن انصاتكم، واشكر ابونا ابراهام والاباء الكهنه اللي اتاحوا لي هذه الفرصه. كل سنه وانتم طيبين.